بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النظر إلى وجهي عليه عبادة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام عن الأذان فيما يرتبط بالسنة النبوية والسنة الشريفة، وذكرنا فيما تقدم مجموعة من الأبحاث وركزنا على نقطة، لأنه وفق الأدلة العقلية والنقلية ذكرت في محلها في علم الكلام، لأن الأئمة سلام الله عليهم مصادر العلم والمعرفة وحج الله تعالى على خلقه، ولكونهم منصوبين من قبل الله ومعصومين، فلذلك تكون أقوالهم وفعلهم وتقديرهم حجة وهي من السنة. فلذلك قلنا على هذا المعنى أنه السنة تكون هي قول المعصوم، يشمل من عن النبي صلى الله عليه وآله، كذلك الأئمة المعصومين والصديقة الزهراء سلام الله عليه. فهي السنة تكون قول المعصوم أو فعله أو تقريره، وذكرنا على هذا المعنى وركزنا نقطة مهمة أخرى، وهي ما يرتبط به أن الأئمة سلام الله عليهم أجمعين هم مصادر للتشريع، وليس هم حاكون عن سنة النبي صلى الله عليه وآله، وأن صدر عنهم ذلك في بعض الموارد لأغراض وغايات ذكرنا بعضها فيما تقدم. فشاهد هذه مسألة مهمة التركيز على هاتين النقطتين فيما يرتبط البحث السابق. والظن أن لهم كما قلنا لهم الولاية التشريعية كالنبي صلى الله عليه وآله. قلنا بأن السنة إذن هي قوله، هي قول المعصوم وفعله وتقريره. بالأمس دخلنا إلى شيء في دلالة فعل المعصوم، قلنا بأن الفعل المعصوم يعني هو الدليل الشرعي غير اللفظي. فعل المعصوم هو يعني كما قلنا هو دلالة الدليل غير الدليل الشرعي غير اللفظي، وهو قلنا هو الموقف الذي يتخذه المعصوم وتكون له دلالة على الحكم الشرعي. هذا موقف يتخذه المعصوم تكون له دلالة على ماذا؟ على الحكم الشرعي. على هذا الأساس قلنا عندنا حالات ثلاث بالأمس ذكرناها، انتهينا من حالتين وبقيت عندنا الآن إن شاء الله ندخل الحالة الأولى لربط البحث. قلنا عندنا الحالة الأولى وهي أمر واضح، أن فعل المعصوم لكونه معصوما يدل على الإباحة. لو رأيت الإمام يفعل فعل أقصى ما يمكن قوله وهو يعني الحد أو هذا الحد هو أمر قطعي ولا شبهة فيه بين مذهب الحق، وهو أنه فعل المعصوم يدل على الإباحة لكونه معصوم. لاحظ، وإذا كان المعصوم ترك فعلا فنقطع أن هذا الفعل ليس بواجب، لأن يعني المعصوم لا يفعل الحرام ولا يفعل حتى المكروه، وبالتالي فعله يدل على الإباحة، هذا أقصى ما يمكن أن يقال. وكذلك إذا ترك شيء يدل على عدم الوجوب، هذا هو القدر المتيقن كما ذكرنا بالبحث السابق. هذه الصورة الأولى إذن لا إشكال فيها. الصورة الثانية وهي ما إذا كان الفعل صدر من المعصوم عليه السلام، ولكن محفوفا بالقرينة، ولكن محفوفا ماذا؟ بالقرينة، يعني هناك قرينة تدعى أن هذا الفعل عبادة، فإما عبادة واجبة أو عبادة مستحبة، قرينة فرضا من الإمام مثلا قبل أن يقوم قال سوف أصلي صلاة الظهر الواجبة مثلا، صلي، هذا الفعل توجد قرينة له أن هذا الفعل ماذا؟ هو صلاة واجبة، أو يقول مثلا صلاة مستحبة، أو قرينة غير لفظية، مقالية، حالية، ما شئت فعبر. لاحظ، وهذا نقول لا إشكال في كوني حجة من هذه الجهة، يعني حجية الظواهر الدليل اللفظ، يعني الظهور حجة، والذي يأتي الحديث عنه إن شاء الله مفصلا. فبالتالي الإمام المعصوم سلام الله عليه هذا فعله يكون حجة علينا بلا إشكال، ولا تجد الفقهاء يحتجون في مقام الاستدلال بفعل الإمام، أن الإمام فعل كذا، أن الإمام فعل كذا سلام الله عليه يكون حجة علينا. واضح هذا؟ فهذان أمران لا إشكال ماذا، أو هاتان حالتان لا شبهة في وضوحهما وما إلى غير ذلك. الآن الكلام إين في الصورة الثالثة، وهي ما إذا فعل الإمام، هذا الفعل الذي يكون مباحا لأقصى ما يمكن أن يقال أنه مباح، هل يدل على شيء أكثر من الإباحة؟ هي نفس الصورة الأولى ولكن بهذا الإضافة. الصورة الثانية واضحة، الصورة الثالثة الكلام في الصورة الثالثة. هذه الصورة تقول هكذا، الآن فعل الإمام يدل على الإباحة، ولكن هل يدل على شيء أزيد من الإباحة كالوجوب كالاستحباب وما شاكل ذلك؟ يقولون هنا الكلام وقع في هذه الصورة، وقع الخلاف في مقامين. المقام الأول للحالة الثالثة، وهو يعني هذه نفس الحالة الأولى معذرة، يعني هذا الصورة الثالثة وقعت الكلام في موضعين. الموضع الأول هو هذه، وهو أنه لو فعل الإمام فعلا يدل على الإباحة الذي هو أقصى ما يمكن أن يقال، فهل يدل علاوة على الإباحة زيادة على الإباحة على استحباب مثلا على وجوب أو لا يدل؟ هنا تعددت الآراء في المقام، هذا الموضع الأول الذي وقع فيه خلاف. الموضع الثاني حجية هذا الفعل بالنسبة إلينا، هل هذا الفعل هو حجة علينا أو لا؟ في الصورة الأولى واضح أنه حجة علينا من جهة إباحته، الحالة الأولى قصدي. الحالة الثانية واضح أنه حجة علينا من جهة نما، من جهة القرينة اللي دلت عليه، إن أما أنه حجة علينا من باب أنه واجب علينا أو أنه ماذا مستحب. لكن في الصورة الثالثة اللي هي فقط إباحة ولا نعلم هل هي حجة علينا أو ليست بحجة،
ولكن عدم معلومة الحجية شفنا فقط في باب الاستحباب والوجوب، أما في الإباحة فهو قطع
لنا. إحسن، يأتي إن شاء الله، هذا أحد الآراء الآن، أحد الآراء هذا واضح، هذا أحد الآراء.
لكن العفو شيخنا، الآراء القدر المتيقن المتسالم عليه اللي إذا فعل الإمام فعلا دل على الإباحة،
إيه هذا أحد الآراء الآن يأتي. إيه الآن يأتي، وهذا قدر متيقن، لكن كلامنا الزيادة مع احتمال الزيادة هل تبقى هذا على إباحته أو لا يجري قول آخر. واضح. هنا المصنف عليها الرحمة يقول عندنا إذن حالتان ومسألتان في الحالة الثالثة. واضح رأس البحث. ما هي الحالة الأولى؟ الحالة الأولى نقول لو كان الإمام سلام الله عليه فعله تجرد من القرائن، فعل شيء لا قرينة تدل على وجوبه وعلى استحبابه وكذا، فهل في حالة تجرده عن القرائن هل يدل على أكثر من الإباحة؟ هنا تعددت الآراء. رأي يقول يدل على الوجوب، يعني أن هذا الفعل الذي فعله الإمام واجب عليك، يدل على الوجوب فعل الإمام. رأي آخر يدل، يقول ماذا، يدل على الاستحباب. ورأي ثالث يقول لا، يدل على الإباحة لا غير. آراء ثلاثة، يقول وجوه بل أقوال أو بل آراء، لا يدل أكثر من الإباحة في حقنا. ما هو الرأي الحق عند المصنف؟ المصنف عليه الرحمة يقول رأي الحق هو ما هو، هو الثالث الأخير، هو أنه لا يدل على أكثر من الإباحة. الآن يأتي سؤال، لماذا قال هؤلاء أن فعل الإمام أو المعصوم مع تجرده عن القرائن يدل على الإباحة، يدل زيادة على الإباحة يدل على الوجوب، أو أقل شيء يدل على الاستغراق كرأي ثاني. هؤلاء انطلقوا من مسألة ماذا؟ وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله، إن أفعال نحن مأمورون من قبل من جهة العقل ومن جهة النقل أن نتأسى بالإنسان الكامل، هذا الإنسان الذي يكون في معرض هداية البشرية في القاطرة الأولى في ركب البشرية لهدايتهم وإصالهم إلى السعادة. فلماذا نقول أن فعله يدل على الإباحة بالنسبة لنا؟ بالتالي إباحة تكون مخير بين الفعل والترك، واضح؟ لا، يدل على الوجوب، هذا الرأي الأول يعني، يدل على الوجوب للتأسي كما هم ورد كما في قوله تعالى: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، واضح؟ فهذه الآية كما في سورة الأحزاب آية 21 تدل على وجوب التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمعصوم مطلقا. وبالتالي هذا وجوب التأسي يلزم منه ماذا؟ يلزم منه وجوب كل فعل يفعله في حقنا، كل فعل يفعله يجب علينا. هذا على مستوى الرأي الأول. الرأي الثاني يقول فلنقول بأنه لا يدل على الوجوب، لا يمنع، لا يمكن أن بعد نرفع يدنا عن أنه يدل على الاستحباب، لا يمكن كذلك. إذا والله ما قلنا أنه يدل على الوجوب فلا ضير ولا إشكال ولا مانع من القول بأنه مستحب ماذا في حقنا، فأقل تقادير أنه يدل على حسن الاقتداء به والاستحباب، واضح؟ هذا توجيه لها الرأيين الأولين، رأي من يقول بالوجوب ورأي من يقول ماذا بالاستحباب. المصنف عليه الرحمة كما قلنا لا يقبل هذين الرأيين، بل يقول يدل على العلل إباحة ليس إلا، وذلك انتصارا لقول العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكي. العلامة الحلي له عبارة نقرأها، يقول يعني في معرض الرد على من يقول إن فعل الإمام المعصوم إذا تجرد أو المعصوم إذا تجرد عن القرآن يدل على أما على الوجوب والاستحباب، يقول لا يدل لا على الوجوب ولا يدل على الاستحباب، بل يدل على الإباحة. إباحة. يقول كلمة للشيخ العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكي، يقول إن الإسوة، قال يرد الآن في معرض الرأي خصوصا أنه صاحب الفصول عليه الرحمة ناقش العلامة، صاحب الفصول قال أنه في عبارتك تقول أنه إن كان مباحا تعبدنا باعتقاد إباحته، باعتقاد إباحته، هذا على نحو المعتقد، وكلامنا على مستوى الفعل الآن تأسي، ظاهر عبارتك يا علامة حلي يا علامة أيها الحلي أنك قلت باعتقاد إباحته، هذا مو صحيح، كلامنا ليس في المعتقد بأني أعتقد أن هذا الفعل مباح أو ليس بمباح مثلا، كلامنا ليس تأسيا في الاعتقاد، بل لا بد كلامنا أن يكون إيه؟ في التأسي في بالفعل، تأسي ماذا بالفعل. جواب العلامة عليه الرحمة أو جواب المصنف يقول يقول أننا التأسي هنا عندما أقول باعتقاد بإباحته طبيعي، لأننا مقصود التأسي ماذا؟ تأسي بالفعل أو الترك، وهذا يلزمه التأسي في الاعتقاد، يعني بلا إشكال بأنه أنت لابد أن لكي تتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله في الفعل، هذا فرع ماذا؟ فرع اعتقادك بالتأسي على مستوى المعتقد، صحيح عبارته هذا، ولكنه مقصوده هو مقصود أنه التأسي بالفعل، مقصوده هو ماذا؟
كأنما يقول أنه التأسي بالاعتقاد متفرغ عن أحسنتم،
مفروغ عن أحسنتم، وهذا تأسي بالفعل ليس تأسيا بمجرد فقط الاعتقاد. نعم هذا التأسي وهو التخير بين أن أفعل أو لا أفعل هو بلا إشكال لا يكون إلا عن اعتقاد الإباحة، بأن هذا أعتقد بأنه مباح في حق الإمام لعصمته، فيتفرع عليه أنه يكون ماذا مباحا في في حقك فعل أفعله فأكون مخيرا بين الفعل والتار. هذا توجيه أو إشارة إلى إشكال العلامة الحلي وهذا الرأي. إذن مقصودة إلى هذا المعنى. هذا تقريبا الجواب لهذا المعنى. المصنف عليه الرحمة عمق هذا الجواب. الشيخ الشيخ المظفر عليه الرحمة بعد أن ذكر هذا الجواب وعمق هذا أو ذكر هذا الجواب عمق هذا الجواب ببحث لطيف، وهو قال الآية التي استدلبتموها وهي ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يقول لو نحن هذه الآية التي استدلتم بها على وجوب التأسي أو استحباب التأسي، هذه الآية لا دلالة لها لا على الوجوب ولا على الاستحباب، يعني كل ما هناك تدل على رجحان الأسوة، إن التأسي راجح إما أن مستحب أو واجب، لا خصوصا في الوجوب ما يظهر أساسا فيها، كل ما هناك يدل على رجحان التأسي خصوصا والآية نزلت في واقعة الأحزاب، يعني هي واردة مورد الحث على التأسي به في حالة القتال والجهاد، واضح، وتحمل المصاعب كما النبي، شو النبي يتحمل ويقاتل ويجاهد ويتحمل مصاعب الحرب، أنتم تأسوا ماذا بالنبي، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فلا بالتالي ليس لها عموم لها بلزوم التأسي أنه لازم ويجب أو أنه حسن في كل الأفعال العادية، لا هذه مخصوصة أو خاصة في حالة الحرب التي لا بد فيها من الالتفات إلى هذه النقطة. نعم، وليس معنى هذا بأنه يأتي إحنا إشكال، كله شيخنا من الأمور الواضحة في البحث الأصولي والبحث الفقهي هي مسألة أن المورد لا يخصص الوارد، كون المورد وهو ساحة الحرب والتأسي في حالة الحرب، لماذا هذا الوارد وهو وجوب التأسي أو استحباب التأسي التأسي يخصص في حالة الحرب؟ لا، بل يكون له عموم في كل الحالات منها الأفعال العادية للنبي، فلو رأيته يفعل أي فعل آخر أعمل به كوجوب أو أقل تقدير كاستحباب، فلماذا أنت تخصها بهذا المعنى؟ المصنف جواب لطيف، قال نحن مع هذه القاعدة لم نستشكل أنه الوارد لا يخصص أو المورد لا يخصص الوارد فيدل على العموم، لا إشكال في ذلك، ولكن نحن الإطلاق من أين نستفيد؟ الإطلاق نستفيد من قرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة. تذكرون في العام المنصرم في الدروس السابقة في العام المنصرم في الجزء الأول أشرنا إلى هذه النقطة، أن مثلا اسم الجنس كالرجل كالشجر وكذا، هذا الإنسان هذا العالم مثلا اسم الجنس قلنا في ذاته قلنا يوجد رأيان، رأي ما قبل سلطان العلماء اللي كان يعتقد أنه اسم الجنس يدل على الإطلاق، لم تقل أكرم العالم مطلقا أو أكرم الإنسان أو كذا، فيدل يعني دلالة وضعية، والواضع وضع اسم الجنس على ويراد به العموم والإطلاق مثلا. ما من سلطان العلماء إلى زماننا هذا يقولون لا، لأن اسم الجنس لا يدل لا على الإطلاق ولا على التقييد. نقول كيف نستفيد الإطلاق؟ يقول نستفيد الإطلاق من مقدمات الحكمة، وهي قرينة عامة تدل على العموم في هذا المعنى. لاحظ الحكمة قرينة عامة يتعرف من خلالها على إرادة إن صح التعبير إرادة المتكلم للإطلاق من اسم الجنس، ولكن تعلمون وقد ذكرنا هذه النقطة بأن مقدمات الحكمة لا تتم إلا عبر مقدمات شراط وإنجاز التعبير، مقدمات الحكمة يسموها، إذا توفرت استفدنا الإطلاق، إذا اختل بعضا منها لا نستفيد الإطلاق. مثلا ذكرنا أنه من ضمن في عن البحث السابق أبحاث سابقة في الحكمة ذكرنا بأنه من ضمن المقدمات أن لا يكون هناك مانع يمنع المتكلم ماذا عن بيان مراده. ترض ما في تقية خوف كذا، لا، أنه الجو واضح أنه يستطيع أن يبين تمام مراده ولم يبينه مثلا، هذا شرط أو مقدمة. مقدمة أخرى أن لا ينصب قرينة تقيد كلامه، ما ذكر قرينة، وهذا شرط آخر. أن لا تكون هناك قرينة متصلة أو منفصلة، وقع كلام صاحب الكفاية يقول الذي يرفع هذا فقط القرينة المتصلة، السيد الخوئي والمرزا النائين عليهم الرحمة في تحقيقاتهم يقولون لا أعم من ذلك، سواء كانت قرينة متصلة أو قرينة ماذا منفصلة، لأن القرينة المنفصلة تأتي بعد البيان بفترة كاشفة عن أنه ليس عنده إرادة جدية على الأطلاق، بل هو من أول يريد أن يقيد كما ذكرنا في التقييد والتخصيص أو ما شابه ذلك. يوجد شرط رابع ذكر صاحب الكفاية يقول أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، يعني بين المتكلم والمخاطب، هذا أبحاث على كل حال ذكره فقط من باب الفائدة. على هدي هذه المقدمة بأن المصنف يقول في الرد على الإشكال أن كان الإشكال هذا أنه لماذا أنت تخصص الوارد بهذا المورد، يقول المصنف عليه الرحمة لا أخصص، ولكن إحنا لكي نستفيد الإطلاق ندل على الوجوب والاستحباب نستفيد من مقدمات الحكمة، وكونها نزلت في هذا المورد أقل شيء يعطينا ماذا خلل في بعض مقدماتها، يعني ما نجزم أن هناك إطلاق. يعني أحد المقدمات يختل وهو أنه إن صح التعبير هناك حالة خاصة تمنع من انعقاد الإطلاق، وهو كونه واردة إيه؟
في هذا المورد.
يقول بحيث يخلق لنا أقل شيء ماذا احتمال أنه لا يريد الإطلاق، وهذا احتمال كافي في منع الإطلاق. وعلى هذا الأساس يقول أصلا واقعا من البعيد جدا أن نستفيد من هذه الآية الشريفة أنه ماذا نستفيد منها أنه يدل على الوجوب أو على
الإطلاق
على الاستحباب من جهة الإطلاق، يعني واضح. كذلك فضلا عن الآيات الأخرى تدل على إطاعة الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي أمر منكم كذا، يقول نفس الشيء بأنه هذه يعني بما هي لا تدل على في مقامنا على أنه كل فعل في للنبي من هذه الخصوصية، كل فعل يفعله النبي يدل على أنه واجب حتى لو تجرد من القرين، يقول هذا بعد ما احتاج أصلا نناقش فيه، ما فيها دلالة أصلا على هذا المعنى، واضح. هذا البحث الأول، واضح. بعد البحث الثاني مرة واحدة هنا ننتهي منه. البحث الثاني في حجية هذا الفعل، هل هذا الفعل حجة علينا بالنسبة إلينا أو لا؟ نقول قد وقع طبعا كلام كما قلنا بين الأصوليين في أن فعله إذا كما قلنا ظهر وجهه في الإباحة أو الوجوب استحباب مثلا، حين ظهر أن هذا الوجوب أن هذا الفعل ترض واجب بقرينة أو مستحب بقرينة أو مباح حتى تجرد عن القرينة، الآن المسألة الثانية هل هو حجة بالنسبة إلينا، بمعنى هل يدل على أن نحن نشترك معه في هذا الفعل الواجب أو المستحب أو حتى المباح فبالتالي يكون بالنسبة لنا واجبا أو مستحبا أو مباحا أو غير ذلك. هنا يأتي السؤال ما هو المنشأ أساسا لهذا المعنى؟ فعل النبي حجة علينا مطلقا، لجل أنتم شاغلين أنفسكم وتقولون بأنه واقعا يحتاج إلى بحث هذه النقطة. منشأ السؤال أو منشأ المناقشة كما تعلمون بأنه من الوضوح بمكان أن هناك أحكاما خاصة في الشريعة الإسلامية مختصة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بمقام الإمامة. من مختصات النبي مثلا وجوب التهجد، من مختصات النبي جواز العقد على أكثر من أربع بالعقد الدائم، واضح. أو ما شاكل، كانت مجموعة طبعا مختصات للنبي صلى الله عليه وآله، أو مختصات الإمامة، يعني في كونه في مقام الإمامة من باب أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي والإمام صديقة الزهراء رغم المعصومين سلام الله عليهم، أنهم أولى بالمؤمنين ماذا؟ من أنفسهم. فهذا هذا نفس هذا الاحتمال، نفس هذا الأمر فيه دلالة وكاشفية على ماذا؟ على يعني رجحان هذا التساؤل، لأنه هل كل فعل يصدر من الإمام أو المعصوم أنه حجة بالنسبة إلينا، كان واجبا واجبا، مستحبا مستحبا، مباحا مباحا، أو ما إلى ذلك. نقول عندنا الآن عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى، إذا قطعنا أن هذا الفعل الذي صدر من المعصوم هم مختصاته، وهذا بلا إشكال لا عموم فيه أصلا قطعا، إذا قام الدليل على أن هذا فذل العقد أكثر من أربع بالعقد الدامي، مختصات، ورد أنه مختصات النبي، بعد هذا لا يمكن أن أسره إلى من؟ إلى بقية المكلفين، هذا واضح. الصورة الثانية، إذا علمنا عدم الاختصاص، يعني قام الدليل على أن هذا الفعل للنبي ليس ماذا؟ ليس مختصا به، بل له لعموم من؟ ولعموم المكلفين، واضح؟ ولكن الكلام إن وقع؟ الكلام إذا ما ظهر حاله ولا نعلم أنه من مختصاته أو ليس من مختصاته، ولا توجد قرينة واقعا ترجح داهما على الآخر، فهل هذا كافي أن يكون من مختصاته، أو أنه كاف أن يكون هذا التردد والشك أن يكون عام للجميع، أو أنه غير كاف أصلا فلا ظهور فيه أصلا في كل من النحوين، لا هذا ولا ذاك. عندنا أقوال وجوه، ما هو الوجه الأصح الذي ذكره والذي يرى المصنف؟ يقول الوجه الأصح الذي أراه هو الوجه الثاني، أنه عام للجميع، يعني في أي مورد شككنا أن هذا مختصات النبي أو أنه عام، نقول ماذا؟ نقول أنه عام للمكلفين. لماذا؟ لهذه النقطة، هذه المسألة، بأن النبي صلى الله عليه وآله مكلف من ضمن المكلفين، الله كلفه أولا أصلا، وبالذات للنبي التكاليف، ثم لرعيته، كون الإنسان الأكمل وهو أقرب إلى الفيض الإلهي، التحليل الفلسفي يعني، بالتحليل الفقهي، بأنه بعد هناك الآيات والروايات عامة مشتركة تشمل النبي، أقيم الصلاة، وهل ربط بالنبي أو غير النبي، لكل المكلفين من ضمنهم من؟ النبي أو المعصوم، مثلا جاهل في سبيل الله، أمر مثلا هو عن منكر، روايات، لا إشكال في حالة الشك لأنه هل من مختصاته أو ليس كذلك، نقول مما لا شك فيه ولا ريب فيه أن المعصوم سلام الله عليه ماذا؟ أن المعصوم سلام الله عليه هو أحد المكلفين، وبالتالي في حالة الشك والشبهة يكون الحكم لمن؟ لجميع المكلفين فيما فيهم المعصوم سلام الله عليه، إلا كما قلنا، إلا ما قام الدليل على اختصاصه، إما من جهة ذاته مثلا مسألة العقد فرضا، أو التهجد في الليل وجوب التهجد، أو من جهة ماذا؟ منصب الولاية، خصوصا كونه حاكم شرعي، كونه حاكم شرعي، كونه ولي المؤمنين إلى غير ذلك. فإذا صدر منه فعل ولم يعلم اختصاصه، فإنه إذن هذا يستفيد منه أنه عام للجميع، فيكون فعله حجة علينا ولنا. كما قد يأتي سؤال، هل هذا من قاعدة الحمل على الأغلب أو من قاعدة أخرى؟ يوجد قاعدة اللي هي الحمل على الأغلب، حاصلها إذا كان عندنا أحكام مثلا قليلة مختصة بالمعصوم، وأحكام غالبة وكثيرة ماذا مشترك بين المعصوم وغيره، ففي حالة الشك يقولون هنا على مقتضى القاعدة نحمل على الأحكام الغالبة وهي المشتركة، نحمل على الأحكام الغالبة وهي المشتركة، وهذه القاعدة طبعا تورث الظن فقط، وهذا ليس كما تعلمون، هذه القاعدة ما تفيدنا إلا الظن، وهي إذن ليست بحجة، يعني مختصرا نقول هكذا، تعميمنا للأحكام الشرعية في حالة الشك للمعصوم وغيره ليس من قاعدة من أو ليست من قاعدة الحمل على الأغلب، بل يأتي من باب أنه كما تقدم في أبحاث سابقة باب التمسك بالعام في الدوران في التخصيص بين الأقل والأكثر اللي بحثنا في أبحاث سابقة. عندنا عام وهو وجوب التكاليف فيدور بين في التخصيص بين الأقل والأكثر، هل هذا يعني أحكام عندنا أحكام عامة مشتركة للجميع، وعندنا أحكام تخص من؟ تخص المعصومين. في حالة الشك أن هذا الحكم مختص أم مشترك، نقول لا، أنه يكون مشترك.
الأقل هو ما اختص بالمعصوم، الأكثر هو
لا، العكس، الأكثر هو ما اختص بالأقل قدر المتيقن. ما هو يعني اللي بالعكس تكون هنا الأقل بمعنى القدر المتيقن. القدر المتيقن ما هو؟ أنه عام للجميع، والأكثر من ذلك
والاختصاص.
فيكون دوران الأمر أو التمسك في العام بالدوران بين الأعم أو بين الأقل والأكثر، فيكون الأكثر هو أو الأقل معذرة هو الاشتراك، والأقل هو
والاختصاص.
الأقل هو الاشتراك والأكثر هو الاختصاص، ونبني على الأقل بمعنى الاشتراك.
في النهاية هي القاعدة شو اسمها، ترجح الأقل لا ترجح الأكثر.
أي
وأحسنت، الأكثر يحتاج إلى الدليل،
إلى الدليل.
وهذا ما نحن
يعني البراء عن الأكثر، فنجري البراء في الأكثر ما هو في المختصات. نقول مو مختصات النبي إذن، فيمشي ويسري علينا. هذا تمام الكلام، وأنا في هذه النقطة وهذه المسألة الحمد لله تم الحديث عن فعل المعصوم. نقرأ العبارة. قال قرأنا إلى كل هذا لا كلام ولا خلاف في لأحد في الحالتين صح، وإنما وقع الكلام للقوم في موضعين، في دلالة فعل المعصوم المجرد عن القرائن على أكثر من إباحة الفعل، فقد قال بعضهم أنه يدل بمجرده على وجوب الفعل بالنسبة إلينا، وقيل يدل على استحبابه، وقيل لا دلالة له على شيء منهما، يعني على الوجوب والاستحباب، أنه لا يدل على أكثر من إباحة الفعل في حقنا. ما هو الحق؟ قال والحق هو الأخير، لعدم ما يصلح أن يجعل له مثل هذه الدلالة. وقد يظن ظان أن قوله تعالى في سورة الأحزاب آية 21 ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر يدل على وجوب التأسي والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله في أفعاله، وجوب الاقتداء بفعله يلزم منه وجوب كل فعل يفعله أين في حقنا، وإن كان بالنسبة إليه لم يكن واجبا إلا ما دل الدليل الخاص على عدم وجوبه في حقنا. وقيل أنه إن لم تدل الآية على وجوب الاقتداء فعلى الأقل تدل على حسن الاقتداء به واستحبابه. وقد أجاب العلامة الحلي عن هذا الوهم فأحسن الجواب، يعني كان رد هم كذلك على صاحب الفصول عنه، عن كما نقل عن إذ قال إن الأسوة، لأن صاحب الفصول استشكل العبارة والمصنف يريد يرد الآن، إذ قال أن الأسوة عبارة عن الإتيان بفعل الغير لأنه فعله على الوجه الذي فعله، تأسى بمعنى أنه لو فعله على الوجوب فتأسى بأنه واجب، واضح؟ فعله على وجه الاستحباب، فأنا أفعله على وجه الاستحباب تأسيا، فإن كان واجبا تعبدنا بإيقاعه واجبا، وإن كان مندوبا تعبدنا بإيقاعه ماذا؟ مندوبا، وإن كان مباحا تعبدنا باعتقاد إباحته. وغرضه قدس سره من التعبد، هذا كرد على الإشكال صاحب الأصول، وغرضه قدس سره من التعبد باعتقاد إباحته فيما إذا كان مباحا ليس مجرد الاعتقاد، حتى يرد عليك ما في الفصول بأن ذلك أسوى في الاعتقاد للفعل، لا بل يريد كما هو الظاهر من صدر كلامه أن معنى الأسوى في المباح هو أن نتخير في الفعل والترك، أي لا نلتزم لا بالفعل ولا بالترك، إن فعل فعل، ما فعل ما في أشكال، إذا الأسوى في كل شيء بحسب ما له من الحكم، يعني ما له حكم من سواء مستحب أو واجب، نتأسف الوجوب أو الاستحباب، أما في الإباحة لا نحن مخيرون، لا الترك واجب علينا ولا الفعل ماذا واجب علينا. فلا تتحقق الأسوة في المباح بالنسبة إلى الإتيان بفعل الغير إلا بالاعتقاد ماذا؟ بالإباحة. ثم نزيد على ما ذكره العلامة فنقول إن الآية الكريمة لا دلالة لها على أكثر من رجحان الأسوة وحسنها، فلا نسلم دلالتها على وجوب التأسي، مضافا إلى أن الآية نزلت في واقعة الأحزاب، فهي واردة مورد الحث على التأسي به في الصبر على القتال وتحمل مصائب الجهاد في سبيل الله، فلا عموم لها بلزوم التأسي أو حسنه في كل فعل حتى الأفعال العادية. حتى الأفعال العادية واضح أنه ما تدل هذه الآية، وليس معنى هذا كرد أشكال، تقول دخل إذن هذا المورد يخصص الوارد، يقول وليس معنى هذا أننا نقول بأن المورد يقيد المطلق أو يخصص العام، بل إنما نقول يكون أنه يكون عقبة، يعني اختل بعض مقدمات الحكم، فلا نستطيع أن نتمسك بالأطلاق. إنه بل إنما نقول إنه يكون عقبة في إتمام مقدمات الحكمة للتمسك بالأطلاق، فهو يضر ماذا؟ بالأطلاق من دون أن يكون له ظهور إن في التقييد، كما نبهنا على ذلك في أكثر من مناسبة في العام المنصرم. والخلاصة إن دعوى دلالة هذه الآية الكريمة على وجوب فعل ما يفعله النبي مطلقا أو استحبابه مطلقا بالنسبة إلينا بعيدة كل البعد عن التحقيق، وكذلك دعوى دلالة الآيات الآمرة بإطاعة الرسول أو باتباعه على وجوب كل ما يفعله في حقنا فإنها أوهن من أن نذكرها لردها. هذا الأمر الموضع الأول. الموضع الثاني في حجية فعل المعصوب بالنسبة إلينا، فإنه قد وقع كلام للأصوليين في أن فعله إذا ظهر وجهه إنه على نحو الإباحة أو الوجوب أو الاستحباب مثلا، هل هو حجة بالنسبة إلينا؟ أي أنه هل يدل على اشتراكه أو اشتراكه معنا أو اشتراكنا معه وتعديه إلينا فيكون مباحا لنا كما كان مباحا له، أو واجبا علينا كما كان واجبا عليه، وهكذا. ومنشأ الخلاف أن النبي صلى الله عليه وآله اختص بأحكام لا تتعدى إلى غيره ولا يشترك معه باقي المسلمين، مثل وجوب التهجد في الليل وجواز العقد على أكثر من 4 زوجات، وكذلك له من الأحكام ما يختص بمنصب الولاية العامة، فلا تكون لغير النبي أو الإمام باعتبار أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. الآن فإن علم أن الفعل الذي وقع من المعصوم أنه من مختصاته، فلا شك في أنه لا مجال لتوهم تعديه إلى غيره، وأن علم عدم اختصاصه به بأي نحو من أنحاء الاختصاص، فلا شك في أنه يعم جميع المسلمين فيكون فعله حجة علينا. هذا كله ليس موضع الكلام، وإنما موضع الشبهة في الفعل الذي لم يظهر حاله في كونه من مختصاته أو ليس من مختصاته، ولا قرينة تعين أحدهما، فهل هذا بمجرده كاف للحكم بأنه من مختصاته أو للحكم بعمومه للجميع، أو أنه غير كاف فلا ظهور له أصلا في كل من النحوين؟ يقول وجوه بل أقوال، والأقرب هو الوجه الثاني. والوجه في ذلك أن النبي بشر مثلنا، له ما لنا وعليه ما علينا، وهو مكلف من الله تعالى بما كلف به الناس، إلا ما قام الدليل الخاص ماذا؟ على اختصاصه ببعض الأحكام، اختصاص النبي أو المعصوم ببعض الأحكام، إما من جهة شخصه بذاته ومن جهة منصب الولاية، فما لم يخرجه الدليل فهو كسائر الناس في التكليف. هذا مقتضى عموم أدلة اشتراكه معنا في التكليف، فإذا هذا العام يعني، فإذا صدر منه فعل ولم يعلم اختصاصه به، فالظاهر في فعله أن حكمه في حكم سائر الناس، فيكون فعله حج علينا وحج لنا، لا سيما مع ما دل على عموم حسن التأسي به. ولا نقول ذلك من جهة قاعدة الحمل على الأعم الأغلب، لا، فإن لا نرى حجية مثل هذه القاعدة في كل مجالاتها، وإنما ذلك من باب التمسك بالعام في الدوران، بين في التخصيص بين الأقل والأكثر. بحمد الله تم الحديث والكلام فيما يرتبط بفعل المعصوم، دلالة فعل المعصوم، يأتي إن شاء الله دلالة تقرير المعصوم. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.